أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فيما يتعلق بالطائفة الرابعة من الروايات، قلنا بأنه هذه الطائفة بالنسبة إلينا أيضا تكون دالة على طهارة أهل الكتاب. ولكنه قد يقول قائل بأنه لا، هذا مبني على ماذا نختار في تلك المسائل. يعني إذا يتذكر الأعزة قلنا بأنه هناك حلول متعددة، يعني هذه الروايات غير الحل على أنها دالة على طهارة أهل الكتاب، كما قال الهمداني في مصباح الفقيه، السيد الخوئي في التنقيح اختار حلا آخر، السيد السبزواري في المهذب اختار حلا آخر، الشيخ الآملي في مصباح الهدى اختار حلا آخر. أنا هنا أعزائي أريد أن أبين أصلا كليا، هذا الأصل الكلي مو نافع فقط في المقام، وإنما نافع في موارد كثيرة، مو في علم الفقه فقط، بل في علم الأصول أيضا، بل في المسائل العقدية، بل في المسائل الفلسفية. أصل كلي هذا، يعني باب ينفتح منه كذا باب أعزائي، مفتاح من مفاتيح فهم المعارف النظرية. هذا الأصل أعزائي هو هذا، وهو أنه هناك نظرية في باب المعرفة، نظرية المعرفة. متى تكون القضية صادقة؟ نحن الآن عندما نقول هذه القضية صادقة، يقولون معنى صدقها في الفلسفة الإسلامية ما هو أعزائي؟ يعني أنها مطابقة للواقع. إذا قلت زيد جالس وكان أمامي ماذا؟ جالسا، فحيث أن هذه القضية مطابقة للواقع الخارجي نقول هذه القضية ماذا؟ صادقة. وإذا لم تكن مطابقة نقول عنها ماذا؟ نقول كاذب. طبعا في القضايا الحسية، على فرض أنه أساسا الحس لا يخطأ، عند ذلك نقول. أما في القضايا الغيبية، في القضايا ماورائية، أساسا لا طريق لنا لمعرفة أنها صادقة أو ماذا أو غير صادقة، يعني ليست محسوسة. مثلا الآخرة موجودة، البرزخ موجود مولانا، ما الدليل على صدقها؟ نقول مطابقتها للواقع. خب إذا ذهبنا إلى البرزخ ووجدنا عالم البرزخ نفهم أنها مطابقة ماذا؟ للواقع. أما هنا نحن والدليل، هسه إما دليلنا صحيح فتكون مطابقة ماذا؟ للواقع، وإما دليلنا غير صحيح فلا تكون مطابقة للواقع. وبعض القضايا يقولون أساسا لا يمكن معرفة أنها مطابقة للواقع أو لا، من قبيل الله عادل. خب الله عادل، بماذا نثبت أن الله عادل؟ واحد يقول الله لا مو عادل، واحد يقول ماذا عادل، هذا يقيم دليل على أن الله عادل، ذاك يقيم دليل على أن الله ماذا؟ ليس بعادل. ولا يمكن التثبت همتين، لأنه لا يوجد فد ميزان بيدك حسي حتى تضعه على القضية. هسه ما عدنا شو. من هنا اختار جملة من فلاسفة نظرية المعرفة أو فلاسفة المعرفة عند الغربيين، قالوا، التفتوا لي جيدا، قالوا أن ملاك صدق القضية ليس المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، وإنما ملاكها مقدار الانسجام بين المنظومة المعرفية. كلما وجد الانسجام أكثر فهذا معناها أنها ماذا؟ صادقة. وكلما وجد عدم انسجام، يعني أنت تختار مسألة هنا تجدها لا تنسجم مع باء، لا تنسجم مع جيم، لا تنسجم مع دال، لا تنسجم، هي تحتاج تؤول ماذا؟ 50 مورد آخر حتى تقول هذه النظرية هنا ماذا؟ صحيحة. مثالها وين؟ مثل الآن. شوفوا الآن عندما قالوا بنجاسة أهل الكتاب. السيد الخوئي اضطر أنه يوجه مولان هناك، قال لا يشترط أن يكون طاهرا حين الغسل. السيد السبزواري رفع يده عن المصالح والمفاسد الواقعية. الآملي قال من قال بأنه الماء القليل ينفعل، أو من قال يشترط الطهارة، وهكذا. يعني اضطروا إلى أن ينفوا جملة من المسائل الثابتة في محلها حتى يصححوا ماذا؟ ها؟ يصححوا نجاسة أهل الكتاب. التفتوا لي هسا الآن، إذا مسألة نجاسة أهل الكتاب انسجمت مع تلك الأصول، لو من سجمت أعزائي؟ من سجمت، ولهذا اضطروا إلى فيها ماذا؟ إلى التوجيه، إلى التغيير. أما إذا كانوا يقولون بطهارة أهل الكتاب، هذا إني بعد فيه إشكال، هاي المسائل الأخرى ولا توجد، لا يوجد إشكال، يعني كاملا منسجمة، ماذا؟ منسجمة معها. من هنا يقولون أن القول بنجاسة أهل الكتاب كاذبة، وطهارة على بناء على هاي النظرية في نظرية المعرفة، يعني الانسجام، وطهارة أهل الكتاب ماذا؟ صادقة. صادقة، ما أدري واضح أعزائي؟ وهذا أين أعزائي؟ السيد الشهيد عندما أنكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان أنكرها على هذا الأساس، قال إذا قلنا بقبح العقاب بلا بيان إذن كيف نصحح حجية ماذا؟ الإمارة. كيف نصحح حجية ماذا؟ الأصول العملية. كيف نصحح حجية الاحتياط؟ لأنه هذه كلها على خلاف ماذا؟ على خلاف قبح العقاب بلا بيان، لأن العقل يدرك أنه ما لا يوجد عليه بيان قطعي فهو يعاقب أو لا يعاقب؟ لا يعاقب. لكن كيف نقول خبر الثقة مولانا إذا خالفته تعاقب مولانا؟ كيف نقول إذا خالفت الظهور مع أنه ظن يعاقب؟ مع هذا كله ليس بيان، لأن المراد من البيان يعني اليقين، يعني القطع الأصولي، والظهور ليس يقينا، وخبر الثقة أصلا كل الإمارات ماذا؟ لا تفيد اليقين ولا تفيد القطع الأصولي، ومع ذلك يعاقب الإنسان عليها. هذه ينسجم مع قبح العقاب بيان أو لا ينسجم مولانا؟ لا ينسجم مولانا. استصحاب مولانا بيني وبين الله، الاستصحاب أصل ما هو؟ أصل عملي. فإذا كنت على يقين ثم شككت، مفروض أن تطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مع أنك تستصحب ماذا؟ يعني الآن أنت في حال الشك، يوجد عندك يقين لو يوجد عندك شك؟ يوجد عندك شك، نعم عندك يقين سابق، الآن موجود أو غير موجود؟ غير موجود. يعني هذا الماء كنت على يقين من نجاسته، الآن شككت أنه باق على النجاسة أو لا، فالآن أنت شاك كله على يقين. أعزائي شاك، خم ينطبق عليه قبح العقاب بلا بيان. لماذا ترفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان اللي هي قاعدة عقلية مقدمة على ماذا؟ على الاستصحاب، مع أنك تقدم الاستصحاب على القاعدة العقلية. السيد الشهيد قال هذه كلها منبهات على أنه هذه القاعدة فيها شنو؟ ها؟ هي فيها مشكلة، هي مشكلة، هذه تنبهنا لا أقل. ما تقول لنا القاعدة باطلة، ولكن تقول لنا ارجع ابحث عن القاعدة، عن جذور القاعدة، ستجد عجيب أن بعض المقدمات التي كنت تعتقدها يقينية تبين أنها ماذا؟ غير يقينية. ما أدري واضح؟ أما إذا قلنا أنه لا حق الطاعة، تجد أن كل المباني تصير مولانا منسجمة بعضها بغض النظر أنها مطابقة أو غير مطابقة. على سبيل مثال آخر، في هذاك في الفقه، هذا أين؟ في الأصول أو في الكلام. مسألة أخرى عزة، الله جسم أو ليس بجسم مولانا؟ وأنت تقول إذا قلت أنه جسم، تجد أنه عشرات الموارد لابد ماذا؟ أن تتصرف فيها مولا. أما إذا قلت ليس بجسم مولانا، بعد وهو معكم واضح يصير، لأنه إذا كان جسما، وإذا كان في السماء بعد يكون في الأرض أو لا يكون في الأرض؟ لا يكون في الأرض، ولكن القرآن يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهكذا وهكذا. إذن أعزائي أصل كلي التفتوا إليه. أتذكر واحد من أساتذتنا الكبار أعزائي في قم، احنا كنا نقول له اخو انت اللي تنتخب هذا الرأي هنا، هذا لا ينسجم مع هذا، لا ينسجم مع هذا، لا ينسجم مع هذا، لا ينسجم. كان يقول لا تقولوا لا ينسجم معه. احنا نقول هذا معناه أنه يفترض أنه المنظومة المعرفية مترابطة أو أنها جزر مستقلة مولانا، مع أنه أنت في الرتبة السابقة تعرف أن المنظومة المعرفية واحدة، ما يمكن أن تقول هنا شيء وهنا تجد ألف نقض عليها وهناك ألف معارضة لها وهكذا. ولهذا نحن نعتقد، وهذا الأصل أنا أطبقه كثيرا أعزائي، لأنه مو أنه أرى أن ملاك الصدق والكذب هي الانسجام وعدم الانسجام، وإنما أجعل ذلك منبها على أنه هذا الذي اخترته إذا ينسجم مع المباني الأخرى هذا يكشف عن أن هذا الاختيار مقدماته ماذا؟ ضمن المنظومة الصحيحة. أما إذا وجدته لا ينسجم معها، وعلى هذا الأساس أعزائي، إذن من هنا يتضح لنا أن ما ذكره السيد الخوئي في التنقيح، ما ذكره السيد السبزواري في المهذب، ما ذكره الآملي في مصباح الهدى بالنسبة إلينا غير تام. لماذا؟ لأنه في كل واحدة من هذه المسائل في محلها ثبت بأنه القليل يتنجس، بدن الميت لابد أن يكون طاهر، الماء لابد أن يكون طاهر، هاي المباني انتم نقحتموها لأجل أن لا تقولوا بطهارة أهل الكتاب، اضطررتم ماذا؟ أن تقولوا فيها بالاستثناء والتقييد والتخصيص ونحو ذلك. ما الضرورة لذلك عزيز؟ ما الضرورة لذلك؟ مع أن الشواهد الدالة على الطهارة قليلة أو كثيرة؟ خو كثيرة. وهذا الانسجام هذا، إذن إذا قلنا بطهارة أهل الكتاب، هاي المنظومة في باب النجاسة والطهارة تكون ماذا؟ جدا منطقية. أما إذا قلنا بالنجاسة فهاي المنظومة كلها تكون ماذا؟ قابلة للاستثناء. ولذا تجدون على سبيل المثال أنه مصباح الهدى الآملي أعزائي مباشرة في صفحة 388 هكذا يقول: فالحكم بتغسيل الكتاب يجتمع مع الالتزام بعدم تنجس ملاق النجس في هذا المورد. يعني الأصل الكلي أن ملاق النجس ماذا؟ يتنجس إلا في هذا المورد. لماذا؟ يعني ما الضرورة؟ الضرورة أن يحفظ شنو؟ نجاسة أهل الكتاب. وإلا لو كان كنا نحن والقاعدة مقتضى القاعدة لابد أن يقول أن كل نجس يتنجس وكل طاهر يتنجس بملاقي النجس. ولهذا يقيد يقول: مع الالتزام بعدم تنجس ملاق النجس في هذا المورد أو عدم مانعية نجاسة ماء الغسل وبدن الميت في هذا المورد. يقول الماء نجس، ولكن إذا يمس بدن الميت يتنجس أو لا يتنجس؟ هذا استثناء لو مو استثناء. ولهذا كله يقيده في هذا المورد، في هذا المورد، لأنه مقتضى القاعدة أن البدن إذا لاقى نجسا شي يصير مولانا يتنجس. يقول هنا شو نسوي؟ إذن لكي يحفظ المقام لابد ماذا؟ أن يتصرف في 10 موارد مولانا. هو اعكس الأمر، لا هذا حكم واقعي لا ذاك حكم، لا هذا نزلت آية لا طهارة أهل الكتاب عندك قطع بالمطابقة، ولا نجاسة أهل الكتاب عندك قطع ماذا؟ بالمطابقة. عندك أدلة، وهي كلها قراءة تقول أنه اتجه بهذا الاتجاه، لا اتجه ماذا؟ بهذا الاتجاه. يقول: فكيف يجعل ما يدل على تغسيل الكتاب دليلا على طهارته؟ وهل هو إلا إثبات الأخص بالدليل المثبت للأعم؟ الجواب لا محذورة أن نلتزم بالأخص من خلال الأعم إذا كانت هناك قرائن ماذا؟ تقول أن المراد هو الأخص وليس الأعم. ما هي القرائن؟ هو الموارد الأخرى القاعدة تكون جارية فيها، مع إمكان منع استلزامه أصلا بدعوى إمكان غسله. هسه بالماء الكثير يذهب إلى فد موارد نادرة إلى غيره، أساسا لا يمسه هذا الغاسل مولانا، لا يمس الماء ولا يمس بدن الميت مولانا، مولانا بالتنويم المغناطيسي مولانا يغسله مولانا، وهكذا أخذوا هالشكل مولانا. كل هاي الفروض يفترضها حتى يحفظ لي على شنو؟ يحفظ لي على نجاسة أهل الكتاب. إذن أعزائي، بناء على ما ذكرنا يتضح بأنه أساسا مقتضى انسجام هاي المنظومة في باب الطهارة والنجاسة الحق يكون مع من؟ مع الفقيه الهمداني الذي قال ومن أدلة طهارة أهل الكتاب غسل غي الكتاب للميت ماذا؟ للميت المسلم. جيد، تعالوا معنا أعزائي إلى الطائفة الخامسة اللي هي الطائفة الأخيرة. الطائفة الأخيرة أعزائي وهي إعارة أو خياطة الثوب لغير المسلم، أنه يغسل الثوب أو ماذا فيما يرتبط بيغسل الثوب تقدم، يعير الثوب، يعطيه إعارة ويلبسه ذلك الشخص مدة ساعة أو سنة. التفتوا جيدا، هذا الإطلاق احفظوه، لم يثبت أنه أعاره ماذا نصف ساعة، حتى نقول عادة مولانا مو بالضرورة أنه مسه ماذا برطوبة، لأن الإعارة مطلقة أعم من أن يكون لساعة أو أن يكون ماذا لسنة. ثم يسترجعها، يسأل السائل يا ابن رسول الله نغسلها أو لا نغسلها، نريد أن نصلي، قال ماذا لا حاجة لغسلها إلى ذلك. هسه بيانه يأتي. الروايات الواردة متعددة أعزائي. الرواية الأولى في التهذيب المجلد الثاني صفحة 362 أعزائي، التهذيب المجلد الثاني صفحة 362 رقم الحديث 29 أعزائي. الرواية عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله الصادق عن الثياب السابرية، نوع خاص من الثياب، يعملها المجوس. التفتوا جيدا، يعملها المجوس، همتين مو أهل الكتاب اللي قلنا هم أشد، إذا ثبتت النجاسة هم أشد نجاسة ممن؟ من أهل الكتاب. يعملها المجوس، طبعا إذا قبلنا هاي الأشدية بعض قد يقول هاي الأشدية والأخفية يكشف عن أنها معنوية أو مادية أعزائي، ها يكشف عن أنها معنوية وليست مادية. الجواب لا، لا يكشف. لماذا؟ لأنه احنا في النجاسات المادية عندنا المتنجس بالكلم ولا غير المتنجس ماذا بالبول، إذا هاي الأشدية والأضعفية مو دليل على أنها بالضرورة ماذا معنوية. على أي الأحوال قال يعملها المجوس وهم أخباث. هنا أنا أيضا أعزائي توجد نسختان، نسخة تقول أخباث ونسخة تقول أجناب. طبعا الذي ينفع ماذا أخباث، وإلا الجنب بما هو جنب ماذا هو ليس بنجس شرعا، وهم أخباث، والشاهد على أنه خبث، وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال أيضا كذلك، ولا أغسلها وأصلي فيها. إذا تبين أنهم هذول أساسا كان مشهورين في ذلك الزمان، شلون الآن في بعض المناطق مولانا الصاغة مثلا من طبقة معينة مثلا ليسوا ممن ليسوا من المسلمين، هنا أيضا اللي كانوا يعملون هذه الثياب السابرية كانوا ممن كانوا من المجوس. قال نعم. قال معاوية فأردت أن أمتحن الإمام سلام الله عليه، فقطعت له قميصا من هذه القمصان مولانا اللي يعملها المجوس، وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، لأرى أنه يلبس ويخرج إلى صلاة الجمعة الإمام، أو أنه ماذا يتنزه عنها. طبعا حتى لو تنزه عنها الإمام مو بالضرورة أنها دالة على ماذا، على النجاسة، لأنكم إذا تذكرون فيما سبق قال أما أنا فلا أآكل المجوسي، هذا التنزه يدل على الكراهة وليس هذا أساسا يعمل بالاحتياط الإمام سلام الله عليه، أو أنه يتنزه منها هذا لا يدل. ولكن مع ذلك يقول فكأنه عرف ما أريد، الإمام سلام الله عليه عرف ما أريد من هذا عملي، فخرج فيها إلى الجمعة، يعني حتى أنه تنزه منها أو لم يتنزه، لم يتنزه منها. هذا المورد الأول أعزائي. الرواية كما ورد في ملاذ الأخيار المجلد الرابع أعزائي، الرواية هاي كما قلت في تهذيب الأحكام الجزء الثاني صفحة 362 الحديث 29، الرواية أعزائي ملاذ الأخيار الجزء الرابع صفحة 594 عبر عنها أنه صحيح وهي كذلك أعزائي. وكذلك أعزائي الإخوة اللي يريدون يراجعون، الرواية واردة في الأحاديث المعتبرة اللي في جامع أحاديث الشيعة للشيخ آصف محسني، أيضا جعلها من الروايات المعتبرة. الرواية الثانية أعزائي وهي أيضا الجزء، طبعا إن شاء الله بحثه يأتي في الدلالة، الآن خلنا نقرأ الروايات لأن كلها تقريبا بمضمون واحد، حتى الدلالة مرة واحدة نتعرض لها. أنا ما أقول هنا أنا بعدها اللي هو أشد مولانا الإمام سلام الله لم يتنزه، فما بالك ماذا بغير الأشد. يعني في بعض الروايات الإمام قال أهل الكتاب لا بأس ولكن المجوس ماذا توضأ لها، ملتفت. فإذا هنا أنا في المجوس أجازه، ففي أهل الكتاب ماذا في الطريق الأولى من هذا الباب. يعني هذه روايات أخرى عندنا في أهل الكتاب ما عندنا مشكلة. الرواية الثانية أعزائي في التهذيب صفحة 361، هذيك صفحة 362 هاي 361 رقم الرواية 28. الرواية عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله الصادق يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود. وبعد هذه واضحة صريحة مولانا، بعد ما بيها تتكلم. الرواية أعزائي في أيضا في التهذيب المجلد الثاني صفحة 361 أعزائي، عفوا الرواية كما قلنا ملاذ الأخبار المجلد الرابع صفحة 584 رقم الرواية أعزائي، رقم الرواية صحيح، يقول مختلف فيه إلا أنه ما هو صحيح أيضا وهو كالصحيح وقعا، وأيضا معتبر عزيزي عند شيخ آصف محسن من حيث السند أيضا معتبر. الرواية الثالثة في التهذيب المجلد الثاني صفحة 362 رقم الحديث 30، الرواية عن الحلبي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء، وهذا خير شاهد على أنه هذا الرش ماذا مو الغسل الشرعي وإنما هو للتنزه وليس أكثر أعزائي. ملاذ الأخيار أعزائي المجلد الرابع صفحة 585 أعزائي موثق كالصحيح أعزائي، وكذلك الأحاديث المعتبرة صفحة 40 أيضا الرواية معتبرة. الرواية الرابعة أعزائي في التهذيب صفحة الجزء الثاني صفحة 219 أعزائي، الجزء الثاني صفحة 219 رقم الرواية 70. الرواية قال أخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب، بعد هذه مختصة بمن؟ بأهل الكتاب، بعضها بالمجوسي بعضها مختصة بأهل الكتاب وبعضها ماذا أعم من المجوسي وأهل الكتاب، يعمله أهل الكتاب وصلي فيه قبل أن يغسل. قال التفت جيدا، قال لا بأس لا بأس ما في إشكال، أما وأن يغسل أحب إلي، واضح أنه دال على ماذا؟ دال على التنزه لا أكثر من ذلك أعزائي. الرواية في التهذيب المجلد عفوا في ملاذ الأخيار المجلد الرابع صفحة 216 أعزائي، صفحة 216 اللي هي الرواية هذه من حيث السند مولانا غير معتبرة لأنه فيها مجاهيل. الرواية الخامسة أعزائي وهي ما وردت في أصول الكافي أعزائي، أو ما وردت في الفروع من الكافي، المجلد السادس صفحة 408 أعزائي، صفحة 400 الحديث 18، يعني كتاب الصلاة باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره، يعني أن الكليني جعله أين أعزائي؟ ها في المكروهات. الرواية عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، الحديث مالي، الحديث مالي، لا الحديث التاسع عشر الحديث 19 مو 18 عزاء من هذا الباب. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماع عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قلت له الطيلسان يعمله المجوس أصلي فيه؟ قال أليس يغسل بالماء؟ قلت بلى. قال لا بأس. خب هذه لا تدل على ماذا؟ لا تدل على الطهارة لأنه يغسل بالماء. محل الشاهد هاي الجملة. قلت الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه؟ قال ماذا؟ قال نعم. محل الشاهد ماذا؟ هاي الجملة الثانية. ولكن هاي الجملة الثانية. أما من حيث السند أعزائي، خلي نعرف السند، نقف عند السند. من حيث السند أعزائي في مرآة العقول، في مرآة العقول المجلد 15 صفحة 317 أعزائي الرواية 19 يقول صحيح، وكذلك وردت في صحيح الكافي. بعد واضح أعزائي صحيح الكافي للعلامة البهبودي، يعني بعبارة أخرى المجلد الأول صفحة 315 أعزائي الرواية واردة نفس الرواية. ولكن التفتوا جيدا محل شاهد هاي الجملة الأخيرة، الثوب الجديد يعمله الحائك. يا حائك عزيزي، حائك المسلم له الحائك المجوسي اللي يعمل ماذا؟ الطيلسان. إذا حمل على المسلم فلا دلالة فيه، ولكنه لا توجد قرينة في الرواية على أن الحائك ماذا؟ هو المسلم، بل قرينة أنه سأله عن المجوسي ويحوك الطيلسان، يعمل الطيلسان، أن الحائك هنا أيضا ماذا؟ هو المجوسي. ولذا المجلسي في ذيلها يقول ويدل على الرواية 19، يقول على أنه أساسا يمكن أن يحمل على كذا وكذا، ولكنه باني وين صارت مولانا هذه باني 317 الرواية باني. يقول والغسل إما، والغسل اللي قال في الطيلسان، والغسل إما على الاستحباب أو مع العلم بالملاقات فآخر الخبر اللي قال ماذا؟ قلت الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه؟ قال نعم. فآخر الخبر إما محمول على عدم العلم فأصالت ماذا؟ أصالت الطهارة، أو المسلم يعني أن الحائك هو المسلم، أو الجواز يعني إذا فرضنا أن الحائك هو المجوج مجوسي فجائز الصلاة من غير غسلهم. هسه لماذا باعتبار أن الرواية ما قالت؟ السائل قلت الثوب الجديد يعمله الحائك، من الحائك هنا؟ إذا قبلت أنه الكلام عن المجوسي فالحائك هو المجوسي فيدل على ماذا؟ يدل على الجواز. أما إذا لم تقبل هذه القرينة فلا دلالة فيها. الرواية السادسة أعزائي في هذا الباب، الرواية الواردة من الشيخ في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أعزائي، صفحة 379 أعزائي. الرواية هذه من الأجوبة التي وردت عن الإمام الثاني عشر سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه أعزائي، في صفحة 379 أعزائي، 79 بل في صفحة 379 قال وعندنا حاكة. هاي من الروايات اللي واردة، رسالة واردة الإمام دي يجيب. وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة. اللي هناك احتملنا أخباث لو ماذا؟ أجناب. مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ الجواب لا بأس بالصلاة فيها، ولكنه من حيث السند الرواية ماذا؟ غير معتبرة. ولكنه لا يهم، بعد أن ثبت أنه مجموعة من الروايات معتبرة فإذا موجودة روايات غير معتبرة فتكون مؤيدة وقراء لتصحيح تلك الروايات. أما دلالة الرواية التفتوا لي جيدا أعزائي، دلالة الروايات هنا في هذا الباب. الاتجاه الأول يقول تدل على طهارة أهل الكتاب من غير بيان أيضا ماذا؟ ها؟ وجه الدلالة، كلام الفقيه الهمداني المجلد السابع صفحة 250 يقول ويؤيده بل يدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على جواز مخالطة الكتاب. هسه بعد ذلك هو يناقش هذا الدليل، يقول لأنه كانوا يخالطونهم ولم يثبت أنهم أمرونا ماذا بالتطهر، أو كانوا يخالطون العامة والعامة كانوا يخالطون ماذا أهل الكتاب، فإذا كانوا يقولون بنجاستهم ينبغي ماذا ها أن يتجنبوا عمن ها عن المسلمين. على الأحوال هذا بحث آخر. مثل ماذا يدل؟ ما دل على جواز تزويج الكتابية اللي تقدم الطائفة مفصلا، واتخاذها ظئرا اللي طائفة أخرى وتقدم الكلام، محل الشاهد وجواز إعارة الثوب للكتابي ولبسه بعد استرداده من غير ماذا أن يغسله، وتغسيل كذا الكتاب للميت المسلم عند فقد المماثل و إلى غير ذلك، فإذن يجعلها في خانة واحدة دالة على الطهارة. هذا الاتجاه الأول. اتجاه الثاني يقول أن هذه الروايات أصلا أجنبية عن محل الكلام، ولهذا تجدون للسيد الخوئي ذكرها أعزائي لا بعنوان الدليل ولا بعنوان ماذا المؤيد والشاهد، وإنما جملة موارد أخرى ذكروا كتزويج الكتابية مثلا أو اتخاذها ظئرا، أما ما أشاروا إلى هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام. لماذا؟ يقول باعتبار أن هذه الروايات تبني، التفتوا جيدا، بناؤها على الشك، وإذا كان هناك شك في أنه تنجست أو لا فنبني على أصالة ماذا؟ على أصالة الطهارة. ما أدري واضح ولا؟ هذا المعنى أعزائي بشكل واضح أشار إليه الآملي أعزائي في مصباح الهدى المجلد الأول صفحة 388 أعزائي. قال وأما جواز إعارة الثوب للكتاب ولبسه بعد استرداده من دون غسله فهو أظهر في كونه حكما ظاهريا أصليا عند الشك في تنجس الثوب حال كونه عند الكتاب، وتوجد شواهد في الروايات. إذن الروايات بصدد ماذا أعزائي؟ بصدد إجراء أصالة الطهارة، ولا علاقة لها ببحثنا هنا، بل التفتوا جيدا، بل نستطيع أن نجعل هذه الروايات وأمثالها اللي تقدمت رواية دليل على حجية الاستصحاب، لأن هذا الثوب أعرته وهو طاهر فيما لو أعرته الثوب مثلا وشككت أنه أصابه بنجاسة برطوبة مسرية أو لا فنستصحب ماذا؟ نستصحب الطهارة. أو الثوب القماش كان ماذا؟ طاهرا ووقع في يده، لا نعلم عند الحياكة عند الخياطة ونحو ذلك أصابه برطوبة مسرية فتنجس أو لا، نستصحب ماذا؟ نستصحب الطهارة. هذا المعنى أعزائي أيضا أشار إليه السيد البجنوردي في القواعد الفقهية المجلد الخامس صفحة 347 أعزائي. يقول وهذه الصحيحة أيضا كما ترى سؤال عن النجاسة العرضية في مورد الشك فلا دلالة لها فيما هو محل البحث. نعم هذا التعليل يكون دليلا على حجية الاستصحاب وأجنبي عن ماذا؟ عن بحثنا. طبعا هاي القضية بعد تابعة لذوق من؟ لذوق الفقيم، لا هذا الطرف عد دليل لا ذاك الطرف، إلا أن يقول قائل بأنه أساسا هذا السائل مدى يسأل عن حالة الشك، وإنما دي يسأل عن حالة أن الإنسان يحصل له علم عرفي عندما يعيره الثوب ويبقى بيده ويأكل ويشرب وهو يشرب الخمر ويأكل الميتة كذا، عادة ماذا أكل؟ رطوبة مسلمة. أقول بعد هذا تابع لك عزيزي، ولهذا أقول الآن يأتي تابع لك. أنت تقول أنا بلي واقعا أحتمل، أنت بينكم وبين الله تأخذون قميصا وتلبسونه ليوم أو يومين أو ثلاثة مولانا، وبأي حال من الحال لا تمسونه برطوبة ماذا؟ برطوبة مسرية. هذا عادة متعارف أو غير متعارف؟ فواحد يقول لا متعارف، كل إشكال جيد جدا، واقعا تكون أجنبية عن ماذا؟ عن محل الكلام. وآخر يقول لا، يقول لا، وهذا منهم السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه. ولهذا قلت شوفوا هذه بعد استظهارات الفقيه، ما تقدر تقول له بأنه لا يقينا. أنا أقول هو يقدر يقول يقينا شنو؟ لا هو عنده يقين، لا أنت عندك يقين مولا، استظهارات مولا. ولهذا عبارة السيد السبزواري في المهذب معزنا المجلد الأول صفحة 383 أعزائي، يقول وما ورد في صحة الصلاة في الثياب التي يعملها المجوس وأهل الكتاب ينقل ماذا؟ مجموعة من الروايات. التفت جيدا في الأخير ماذا يقول؟ يقول فمثل هذه الأخبار، صفحة 384، فمثل هذه الأخبار وردت مطابقة للقاعدة. صحيح، لو كنا نحن ومقتضى القاعدة نشك في الطهارة والنجاسة نجري أصالة ماذا؟ أصالة الطهارة. هذا من حيث الاحتمال والواقع محتمل، ولكن من حيث الإثبات لا يمكن نقبله هذا. لماذا لا تقبل؟ يقول خلاف العادة في النتيجة لا يمكن. التفت عبارته، يقول وفيه أنه احتمال حسن ثبوتان، جيدا نقبله، ولكن أكو مشكلة ماذا؟ إثباتية. هاي المشكلة الإثباتية هي ماذا؟ يقول يوجد عندنا إطلاق إثباتي. يعني شنو إطلاق إثباتي؟ خلي ذينكم يعني شنو؟ يعني أن السائل دي يسأل مدى يفترض فقط شك، يقول سواء مسه أو ماذا أو لم يمسه، مدى يقول في أشك في المس، لا السائل ما موجود في كلامي أنا، فقد شككت في مسه برطوبة المسرية، لعله علم ماذا بأي شيء يقول، يعني احتمال أنه علم أيضا يوجد ولو من باب أنه متعارف هذا. فإذا الإطلاق شامل لصورة ماذا؟ ها؟ لصورة المس برطوبة مسرية. فهنا مع وجود هذا الإطلاق لا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة، لأن الإطلاق ظهور مولانا ومن الإمارات، وأصالة الطهارة من ماذا أعزه؟ من الأصول العملية. فإذا وجد إطلاق يكون مقدم على ماذا؟ يكون مقدم على الأصول العملية. ولهذا عبارته الفنية وهذه، يقول ولكنه خلاف ظاهر الإطلاق إثباتان. يعني لو كنا نحن ومقتضى الشك ثبوتا نعم تجري أصالة الطهارة ولا علاقة لها بمحل كلام. أما الكلام أين أعزائي؟ ها؟ الكلام الآن أنه السائل ما قيد أني أشك، وإنما لعله هم شك عنده وهم ماذا؟ عنده ولو علم عرفي. من أين هذا العلم العرفي؟ باعتبار أن المتعارف هذا أنه عندما كما قلنا أنه أعاره، لعله أعاره لستة أشهر، لعله أعاره لشهر، لعله أعاره ماذا؟ لساعتين. والرواية ما به قيد أنه أعاره ساعة حتى نقول لا ماكو احتمال أنه مسه، فلعله أعاره لمدة سنة. وعدم مسه برطوبة مسرية خلاف ماذا؟ خلاف المتعارف. هذه أعزائي منظومة هاي الروايات وهي الطائفة الخامسة. فتحصل إلى هنا أعزائي فيما يتعلق بالطائفة الثالثة والرابعة والخامسة فيه ما تقدم، هذا هو الأمر إليكم بعد، ستقبلوها أدلة كما يقول ماذا الفقيه الأمدان، ولا تقبلوها أدلة كما ذكر آخرين، وبعضهم جعلها ليست لا أدلة ولا على العدم وإنما مؤيد وشاهد مولانا، هذا لا يؤثر في معادلة الاستدلال شيئا. هذا تمام الكلام أعزائي في الفصل الثاني، لأنه احنا أشرنا قلنا يوجد ماذا؟ الفصل الأول في الآيات التي استدل بها، الفصل الثاني في النصوص الروائية التي استدل بها على الطهارة. ننتقل إن شاء الله تعالى غد إلى الفصل الثالث، وهو أنه هل توجد عندنا روايات دالة على النجاسة أو لا توجد، وهذا بحث إن شاء الله في غد، والحمد لله رب العالمين.